الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع بعد 400. صحيح الإمام مسلم هو الخامس من كتاب الصيد والذبائح. السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك وهو ابن أنس الأصبحي اليمني إمام دار الهجرة ومفتيها عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أبو العباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد أبو سليمان وهما ابن الخالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل بنت الحارث ولوابة بنت الحارث وأم حفيد بنت الحارث فأتي بضب محنود لأن اللحم يكون على هيئات مشوي ومحنود وممرق فهو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ليأكله فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب رد على الصوفية ومن إليهم ممن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قبول خبر الآحاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المرأة قولها ولم يطالب بتعزيزها بغيرها قال فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد من يعافه النبي صلى الله عليه وسلم تركه تعففا منه وهذا دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب بمطلقها حتى ينضاف إليها أن هذا الفعل من الشرع قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم شرع فقد أكل خالد بن الوليد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى ولو كان حراما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال أبو سند المتصل حدثنا أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس وجد عندها ضبا محنودا قدمت بها أختها أم حفيدة بنت الحارث من نجد لأنه يوجد في الصحاري فقدمت الضب للرسول صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمنا له قدمتن له قلنا هو الضب يا رسول الله رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني جاء الحديث عن ميمونة أيضا كما في الرواية الأخرى قال وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الحميد عبد بن حميد الكشي ويقال الكسي صاحب المنتخب قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فيه الهدايا بين الناس وأن الإنسان يقبل الهدية وإن لم تكن في مقداره فكل يهدي بما يسره الله فصاحب البادية هديته غير صاحب المدينة والفقير هديته غير هدية الغني، والعالم ربما تكون هديته غير هدية الجاهل. المهم أن الهدية تعبير عما في القلب من التقدير والاحترام، وربما يكون الداعي للهدية المجازاة عليها. وقد اعتاد العرب أن الإنسان إذا أهدي إليه القليل جاز عليه بالكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وحين أغلظ له ذلك الأعرابي قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو كما قال، لأن بعضهم قد يعطي الهدية ويريد الكثير وربما يشق على المهدى له. وهي نوع يعني يغني عن السؤال، الهدية قد تغني عن السؤال عند من يفهم هذا. وقد أدركنا آباءنا على هذا، ربما يأتيهم الرجل بشيء من السمن أو بشيء من العسل أو بشيء مما يقتاته الناس أو يأخذه الناس ويجازون عليه بأكثر مما أعطوا، وهم يعلمون أن هذا المهدي إنما أهدى لهذا القصد ولهذا الغرض، لكن يحفظ له وجهه، تحفظ له كرامته، بدل أن يقول: يا أخي اعطني كذا أو أنا أحتاج كذا، يأتي بهدية ويكرم كرام الضيف، فإذا أراد الرحيل جوزي على هديته. والله المستعان. فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا. ما شاء الله، وليمة واسعة كلها من الضب. خلاص يا أخو، الذي يتزوج ما يجد له شيء يذهب يأخذ له سلحفاة، هذه الأيام موسم السلحفاة، ويذبحها ويقدمها للأخوة ويأكلون، والذي يتقذر يأكل أرزا ناشفا. فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته، فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرم. وهذه طبيعة الناس إلى الآن، يأتي المستفتي إلى الشيخ يسأله، وهذا يجيب من هنا وهذا يجيب من هنا، والشيخ يسكت حتى ينتهي الكلام، لا سيما إذا كان المجلس مجلس عوام، أحدهما يسأل والآخر يفتي، حتى ولو لم يكن بالدليل، حتى ولو لم يوافق الصواب، أهم شيء العادة عندهم هكذا. فانظر إلى هذا الأمر قد حصل في زمن ابن عباس، الناس يسألون عن حكم الضب، فهذا يتكلم من هنا وهذا يتكلم من هنا، ثم جاء الحكم عند ابن عباس. وما يصلح أن تغضب عليهم تقول اسكتوا أو تنهرهم، اسكت حتى إذا أكملوا حديثهم ذكرت ما عندك من الحجة وعلمتهم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما، يعني أما لا أحل ولا أحرمه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى تقرب إليهم خوان عليه لحم، الخوان الصفرة، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم أكله قط. وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر إليها، حبت ذلك لها ذلك، تأست بالنبي صلى الله عليه وسلم أستؤجر على ذلك، والله المستعان. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنهما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. هذا لعله قبل أن يوحى إليه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل لمسخ النسل. قال أبو السند المتصل حدثني سلمة بن شبيب، يذكرون أنه قال لأحمد كل أمرك حسن يا أحمد إلا أنك تقول بالمتعة، يعني متعة الحج، فغضب عليه أحمد وقال كيف لا أقول بها وقد روي فيها أكثر من 16 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش رأيك يا أبا عثمان تعمل لنا بحث في اللحوم التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزء يأتي طيب، سيكون مبحث طيب، ربما تجد في بعضها عدة أحاديث مثل لحم الحمار الوحشي، مثل لحم الأرنب، مثل لحم الدجاج، وهكذا إذا ورد أنه أكل من اللحوم ولم يثبت تبين ذلك، مثل لحم الحبارة. المهم سيكون في جزء طيب، ونحن في زمن أولا فيه رد على أصحاب النباتية، الفرقة النباتية، الآن عندنا فرقة نباتية تدعو إلى ترك أكل اللحوم وإلى الاكتفاء بالنبات. هؤلاء قولهم مردود ممجوج، لأن النبات وحده لا يكفي كغذاء، هذا هو الصواب، النبات وحده لا يكفي كغذاء للإنسان، إذا بقي على النبات والفاكهة نبات وفاكهة نبات وفاكهة ربما يلحق نوع من الضرر، فيحتاج الإنسان إلى أنواع من المأكولات، إلى لحوم، إلى نباتات، سواء الفواكه أو السلطات، ويحتاج كذلك إلى أشربة ونحو ذلك، فلا بد أن نحارب هذه الفكرة. حتى أننا لما ذهبنا الهند وجدنا بعض اليمنيين قد انطلت عليه هذه الفكرة، وكان يقول أنا نباتي، هذه فكرة شيطانية. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، حتى الجنة دار نعيم فيها نبات وفيها لحوم وفيها غير ذلك من المأكول والمشروب والمطعوم. وقد عزم الغرب الكافر الآن على إعدام أكثر من 700,000 بقرة في هولندا، وربما يعدمون كثير منها في الدنمارك. يقولون هذه الأبقار تؤثر على الغلاف الجوي، هذا منهم فقط، يعني عندهم خطط للقضاء على الحيوان فيأتون مثل هذه الشبهة. وإلا الغلاف الجوي إن صح أنه يتأثر تؤثر عليه مصانعهم، النفاثة التي تخرج الأطنان من الأبخرة وتخرج الأطنان من البقايا الإشعاعية. أما بقرة ما عساها تخرج من الدخان وما عساها يخرج منها من هذه الأمور، أقول لك عجائب، والله عجائب. فإن شاء الله تشرع في هذا المصنف أولا لمعرفة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحوم. من أراد أن يتأسى به تأسى، وكذلك معرفة الحلال لأن كله حلال. ثم الرد على مثل هذه الأفكار السيئة الهدامة. ثم أيضا زيادة علم عند أن يؤلف جزء في مسألة من المسائل، الإنسان يستوعب المسألة. قال: سألت جابر عن الضب فقال: لا تطعموه. وقدره وقال: قال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل ينفع به غير واحد. صح من البادية. أنت الآن ترى الضب لا قيمة له، صاحب البادية يراه غداء دسم. صحيح غداء دسم، في الصحراء الجزائرية ربما يلاحقون السقنقور، يعني حيوان صغير، أدري ماذا كنا نسميه في البلاد يا جماعة، يعني المهم هو السقنقور، يعني بعضهم يأكله بدون ذبح، هذا خطأ. الصح كونه يأكله بدون ذبح هذا ميتة، فلا بد أن يذكى السقنقور لأنه من ذوات النفس السائلة، ويذكرون أنه يقوي الباءة ويستخدمونه كعلاج، وبعض الناس هناك يستخدمونه كغذاء. أشاهد أن الشيء الذي أنت تراه ليس بشيء، غيرك يراه شيء، وربما أحيانا يؤكل على نية التزود ونية التوسع، وأحيانا يؤكل على الحاجة. قال: فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال: ذكر لنا أن أما من بني إسرائيل مصخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله عز وجل لا ينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاع، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب. أما أنه من الأمم التي مصخت، هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل لمسخ النسل. وفي رواية عن أبي سعيد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، أي في منطقة هابطة مضبة كثيرة الضب، وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجيبه، فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجيبه ثلاثة، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي، إن الله لعنه وغضب على صبط من بني إسرائيل جماعة، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها. قال النووي: أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي من أصحاب أبي حنيفة في كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله. كم عندنا حديث الضب؟ حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد وعمر وجابر، مجموعة من الأحاديث في الضب. إلى هنا بارك الله فيكم.